ما لحديد المزاج أبدا. كثيرا ما أسمع كلمات ويا ذا الرجل يحضر جلسات ومناقشاتنا مع الناس أشكالنا وألواننا، شلون عمتي معك أنت وأنت حبيبنا وصديقنا، كذلك مع خصمنا اللدود واللي عم يسيه ويثوره إلى آخره، وأنا كما تراني الآن ما لي حديد. ولكن شو يقولوا في بيت شعر يمكن تعرفوا أنه وضع السيف محل الشدة أو اللين، وضع اللين محل السيف
لا تقل لين فتعصر أو
لا لا لا
في بيت شعر ترى مثلا
بيت شعر
ناسي
فينا. المهم مثل ما قلنا ذيك الساعة مو دائما الليل بيمشي، مو دائما الليل بيمشي. المهم أن الإنسان إذا تكلم كلمة أنه يضعها بعد إعمال الفكر، مش تجاوبا مع الحجة، مش تجاوبا مع الثورة. لا أنا والحمد لله هذا فضل من الله ما في عندي هذا الشيء، لكن عندي شدة، عندي شدة لا أنكر عندي شدة، لكن أعتقد أن الشدة هي أضعها في محلها في مكانها المناسب. فقولك إلي بارك الله فيك بأنه بتخفف من هذه الحدة، أنا إذا شفت مني حدة بقول لك جزاك الله خير أرجو أنه خفف منها. أما أنا شيء درسته ما وضعته إلا بعد تفكير ممكن تقول هذا خطأ، ممكن هو الإنسان كل بني آدم خطاء لكن هاي مو صادرة عن حدة أبدا، هاي هو مثيلاتها. يمكن أنت شفت وين، يمكن في أداب الزفاف.
نعم
في أداب الزفاف مصري اسمه محمد سعيد.
نعم نعم
إيه؟
قرأت كتابه.
قرأت
كتابه
هذا ليش مكبير المصري
شايف. نعم
شايف العنوان يا أستاذ
محمود سعيد.
محمود ممدوح يمكن تنبيه المسلم ايش؟
إلى تعدل الألباني على صحيح مسلم.
الألباني تعدى على صحيح مسلم. هذا الاسم هذا عنوان الكتاب يكفي أن الألباني يثور ويخور وإلى آخره، لكن لا أنا سمعت ودرست كتابه ورديت عليه في بعض الجمال، ومن جملتها أنه أنت يا رجل ألفت هذا الكتاب في زمان وبعث لي مكتوب.
هو نفسه
هو نفسه. والله أنا نسيان هذا المكتوب ولا عارف مين المرسل له، لكن تبارك الله أحسن الخالقين. يعني الإنسان المؤمن لما بيشوف بعض تقادير الإله يضطر أن يسجد له تعظيما له. أنا عم هيئ نفسي للرد على تنبيه المسلم، في عندي مصنفات فيها بعض الرسائل أجمعها وأكثرها بهملها. أنا مقلب الكتيب اللي عندي وأشوف مكتوب تحت الاسم هذا هو، والله هو الاسم ذاته. نشوف بقى شو هذا المكتوب وإيش بيقول بعد الافتتاحية وإجلال واحترام ولآخره، وأنا حضرت لك عدة اجتماعات كنت تعقدها في القاهرة في أنصار السنة المحمدية وإلى آخره. أنا سافرت طبعا إلى مصر مرتين أظن أو أكثر، وأنا استفدت من كتبك وتأثرت بها، فاستلمت تاريخ السنة ودراستها وإلى آخره حتى اتهمت بك فقيل لي إنك وهابي. هو هيك بيقول الكلامات. وإذا بي هذا الإنسان يقلب للأبار المجن ويبعث الكتاب يطبعه تعدي الألباني على صحيح مسلم، وجيت أنا رديت عليه بسميه إيش الجائر مدري إيش
الباغض البغيض
الجائر الظالم كذا إلى فعلا
الباغض البغيض حق الجنة.
أي نعم ليش مبين رجل عم تعترف بمكتوبك القديم بأنه أنت سبب تلقيك للعلم ودراستك للسنة هو الألباني. شلون هلا عم تستعجل وتيجي تحطه أنه هو تعدى على صحيح مسلم؟ عرفت أنا أنه هذا رجل ذهب بعقله بعضه العلماء الحاقدين مثل الغماري عبد الله هذا وغيره. وسبحان الله أنا أخذ علي بعض أشياء فعلا أنا انتقد بعض أحاديث في صحيح مسلم ولست أول واحد، لكن شيوخ الغماريين أنكروا أحاديث صحيحة ما أحد سبقهم إلى الطعن فيها إطلاقا. هذيك سكتوا عنها، هو سكت عنها. مثلا أحاديث كثيرة منها قول السيدة عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. قالوا هذا حديث ولو روى البخاري ومسلم فهو حديث شاذ غير صحيح. ذكرت أن النماذج
هذا الغماريين كانوا
ذكرت أن النماذج. قلت له أنت إذا كنت مخلص في الرد علي هل رددت على هؤلاء؟ هل ذكرتهم صفيتهم معي وإني أولى بالرد منك عليهم؟ لأنه أنا تأخذ علي مثلا في عندي أحاديث رواها أبو الزبير عن جابر فأنا بقول تبعا للذهبي والعسقلاني وإلى آخره أن أبو الزبير مدلس، فالأحاديث اللي بيروي عن جابر إذا قال فيها حدثني جابر هي ماشية، وإذا قال عن جابر فكما يقول الذهبي في القلب منها شيء. لكن وين مشايخك دوني اللي أنكروا أحاديث ما حدا أنكرها لا نصا ولا بعبارة صريحة؟ وعليكم السلام. فتعدي عجيب جدا يعني في العالم اليوم، كأنه هناك خطة موضوعة لمهاجمة الألباني هذا. وهذا إيه أنا يشرفني لأنه يكفر عن ذنوب معاصيه كما قلنا آنفا. والخلاصة أني أرجو الله عز وجل أنه يسدد خطانا ويكون يعني مقصدنا أولا وآخرا خدمة السنة وبالأسلوب الذي يرضي الله تبارك وتعالى.
الله يجزيك خير وبارك.
عندكم شيء آخر؟
بالنسبة للكتاب تنبيه مسلم أنا قرأته يعني كامل وقلت بدي أشوف الدخول فائدة، يعني أشوف شو الحديث اللي ضعفه الشيخ حيث نقول على صحيح مسلم عند النسخة الأصلية. فوجدت أنه يعني داخل 8 أحاديث وطبعا رجعت الكتب يعني كتبكم مع تقاليدها سجلت عندي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وفي داخل كم رواية شاذة هيك، فبس هو يعني أنا من ناحية بعض كلام عن الرجال مش مقنع هذاك القناعة التامة، فبس يعني أخذها من الحديث وضعناها غاد.
أعطيك العافية.
شيخنا بخصوص الصابوني وكلمة الأخ الفاضل يعني لو تكون تراثلوا أنه ما تنظر هذا الشيخ يكتب أمام الناس، كان ذكر لنا شخصيا الشيخ محمد الدين وقبل ما يرد عليه فت التنبيهات اني انا التقيت مع الشيخ الصابوني في الحرم المكي امام الكعبه، وكنت قلت له قبل ما اقول يعني للطبع او لكذا انا في لي بعض الملاحظات على التفسير وعلى كذا، قال له ما في داعي يعني للمناقشه في هذا الموضوع، قال ابدا انا اطبعه، قال له اطبعه بهذه الطريقه. هذا الكلام اي نعم كلام الشيخ محمد.
هذول يا جماعه نحن نعرفهم من قديم، شو يقول شاعر؟ أسد علي وفي الحروب نعامة، وكل ديك في مزبلته صياح. نحن عرفناهم في الشام وغير الشام، ندعوهم للقاء والاجتماع، وكنت يومئذ شاب يعني من سنك أو أصغر. يقول الشيخ أنا بتنازل اجتماع مع ريخ، أنا بتنازل. من جملة من طلبت الاجتماع معه هو هذا الرجل بالذات الصابوني، وليس في سوريا وإنما في مكة، لأن الصابوني بيكون عمه لشاب عمه يعني أبو زوجته، شاب اسمه عبد الرحمن المصري. عبد الرحمن المصري أبوه بيكون أمين المصري، الدكتور أمين المصري، تسمعوا فيه يمكن أمين المصري كان عديلي يعني أردين إحنا أختين أي الزوجة القادرية المطلقة زوجته أمين أختي
يعني هو سوري أما اسمه مصري
ظاهر أبوه أو جده مصري. هذا رجل فاضل أمين مصري لا أقصد أبوه أبوه أمين مصري منكون بشيء بصير بشيء وكما يقال الحديث ذو شجون. هذا درس في الأزهر وإجا لدمشق كان درس ما أدري علم التربية هناك خرج قال بدي يروح لبريطانيا عشان يدرس علم النفس وفعلا سافر لبريطانيا عاش شهور هناك قام تغير منهجه في الدراسة رأسا على عقب راح ليدرس علم النفس وإذا به بده يدرس علم الحديث. ليش؟ قال لأنه وجد هناك مستشرقين متوجهين للطعن في الإسلام من طريق الطعن في علم الحديث ولذلك درس هناك أو دخل جامعة لدرس إيش؟ علم الحديث على يد مين؟
مستشرقين.
طبعا هو عنده ثقافة أزهرية لا بأس فيها يعني يسمع محاضرات من أساتذته هناك يسمع إشكالات وشبهات على السنة وعلى أحاديث والأسانيد والرجال وإلى آخره فكتب مكتوب إلي وإلى صديق له آخر أصل جزائري بالمكتوب بيقول لي الخلاصة اللي أعطيتكم إياها هو المكتوب إنه راح يدرس علم النفس عم يدرس الآن الحديث ووجد الأساتذة دائما طعن في علم الحديث صار عنده إشكالات فهو بيريد يبعث أسئلة ما بين آولة وأخرى عشان أنا جاوبه عليها وهو بيقول الله يجزيه الخير ويرحمه وتوفي بيقولوا نحن نعرف ضيق وقتك لأنه أنا كان وقتي بين نومتي تسع ساعات وبين هوايتي دراستي في مكتبة الظاهرية بين المخطوطات فيقول أنا أعرف وقتك ضيق ولذلك أنا كلفت فلان الجزائري بأنه يجي لعندك أنا ما بشغلك بإرسال الأسئلة إليك وبرسلها إله هو بيلقيها عليك وأنت في عملك وبتجابه هو بيحرر ليها وهكذا كان.
أبو حامد الشيخ
لا هذاك حمدي الجزائري الثاني أنت لا ما هو من هالبلد هذا
لا
الشاهد أذكر مرة بعدك 23-24 سؤال فرد وجبة المهم بعت أجوبة خلص أخذ الشهادة في إيش في علم الحديث من بريطانيا وجاء على دمشق وحطوا مدرس مادة الحديث في إيش كلية شريعة في جامعة دمشق من فضل هذا الإنسان اللي يخالف الحاقدين الحاسدين دول كان يقول لطلابه من مصائب الدنيا أنه أنا أكون أستاذ مادة الحديث في كلية شريعة وأستاذ الأساتذة في الحديث يعمل في تصليح الساعات في الدكان. المهم فيما بعد الله كتب لي تزوجت أخذ زوجته صرنا إيش
عدل
وربنا عز وجل ضرب بيننا مودة وحميمة صداقة حميمة جدا. فيما بعد راح لمكة أستاذ هناك في جامعة مكة اللي بيسموها إيش أم القرى أم القرى فأنا كنت روح الحج والعمرة حول عليه أجبره ابني لأمين المصري عبد الرحمن أخذ بنت الصابوني. الصابوني يعرف رأيي في مسألة وجه المرأة أنه أنا بقول ليس عورة لكن أفضل ستكون هن متعصبين للتقاليد مش بعلم أنه لا وجه المرأة عورة وحرام كشفه صهره عبد الرحمن أفهم منه رأي عمه في المسألة هاي وشدة انتقاده عليه. قلت له اجمعني معه على أني شفته أنا في دمشق في سوريا في حلب ما بعرفه، تعرفت عليه هناك في مكة. قلت له يا عبد الرحمن اجمعني مع عمك أكثر من مرة، وهو يقول لي والله يا أستاذ مو رضي عنه، مو رضي عنه. شاهدنا بنطلب الاجتماع ما بيضوا اجتماع. أخو هذا الاجتماع مرة رحت عند أمين مصري هذا وهو في مكة، وإذا مجتمعين جماعة من السوريين مشايخ من جملتهم أبو غدة اللي أنت شفت ردي عليه الشديد في المقدمة. ما أدري إذا كان هو نفسه هذا موجود الصابوني ولا لا، ما أذكر، بس أبو غدة موجود. أنا لما دخلت قال لي هو الجماعة موجودين عندي، شو رأيك تجتمع معهم؟ قلت له نحن نتمنى ذلك. والله طلعت عنده كانوا في علية، فرجل عندي يقول مارليو ما في شخص من هؤلاء دعوته وليس في شيبتي في أي شبابي حيث يظن أنه هذا شاب شو بيعرفه، وناس جاهلة بيقولوا هذا ألباني شو بيعرفوا اللغة العربية مثلا، شايف شلون. مع ذلك ما واحد منهم قال أنا حرام. نعم إيه لا إله إلا الله. هذا أمين مصري الله يرحمه، شو الله قدر تقادير عجيبة، راح لف سويسرا عشان يتطبق، معه مرض شو بيسموه هذا ايش بروستات مدري بروستات راح لسويسرا ودخل مستشفى هناك، لانه
ابن عمنا هناك كان دكتور وكان يتمرن
في بعض المستشفيات، راح لعنده وكتب الله. كمان رحت انا واخت ابن عمنا هذا اللي زوجتي بيت القادري، رحنا لسويسرا ورحنا لألمانيا واجتمعنا وصلينا في مسجد آخر تسمع فيه يمكن، حيث الأخوان المسلمين هناك. وأنا هناك طبعا بقيت أيام وليالي وأنا ألقي محاضرات هناك، ويجينا خبر أنه أمين مصري تحت المعالجة توفي إلى رحمة الله هناك. فرحت أنا وابن عمي هذا الدكتور، صارعنا بالرجوع وغسلنا وكفنا وصلينا عليه صلاة المسلمين في نفس المستشفى. وحاولنا بعد ذلك اتصلنا مع أخونا عصام العطار نستعين بمعرفته في مجال لدفنه في مقبرة هناك من مقابر المسلمين، لأني أنا لا أرى نقل الميت من بلد إلى آخر بالطائرة. مع الأسف ما تيسر بعد مساعي شديدة جدا.
في مقبرة المسلمين هنا؟
كيف؟
في مقبرة المسلمين؟
ما في، كان في يومئذ مساعي لإيجاد مقبرة.
أي سنة؟
كيف؟
أي سنة؟
والله يمكن قبل شيء 20 سنة.
أما الآن موجود؟
يمكن موجود.
الآن موجود. أنا
لأنه أعرف أنه كان في مساعي.
زوج أختي هناك.
ها؟
نصيبي.
إيه.
رجع إلى عمان قبل 4 أيام.
جميل.
موجود عند
المقبرة. وقال لك إنه في مقبرة يعني.
مركز إسلامي عندهم.
كويس. إيه سبحان الله. بعدين سافروا ودخلوا في مكة.
نعم.
وهكذا الدنيا. يعني باختصار يا أستاذ إنه اللي بيتصور الإنسان ما بيتحقق عمليا.
صحيح. نبدأ لحديثك اللي تفضلت فيه قبل قليل، تقول إنه اللي بيني وبينهم خصومات، يعني دائما بطلب المقابلة هم اللي بيرفضون. جزاك الله خير، نسأل الله عز وجل إنك دائما تكون سباك بالخير.
الله يحفظك. يلا هلا أنا مستعد على هجري وبجري، إذا عندك حدا بريد يجي يسمعنا ويتفاهم معنا ويتناقش معنا ويتوادد معنا وما يتباغض معنا فأنا حاضر.
مستعد؟ مستعد؟
أنا بقول إيه؟
جزاك الله خير.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
بالنسبة للرشوة لو توضحنا إياها بشكل جيد، على أساس إنه مثلا إنسان بيعمل في عمارة يجب عليه الأمانة أعطاه 10 دنانير، هل يعد هذا رشوة أم لا؟
إذا عرفنا تعريف الرشوة ربما يمكننا ذلك من أن نعرف جزئيات الحوادث المتعلقة بالرشوة، أو على الأقل يسهل لنا الجواب عن هذا السؤال بخصوصه. الرشوة هو دفع مال لإحقاق باطل أو إبطال حق، فإذا لم يكن هذا المال الذي يدفع يبطل به الحق أو يحقق به باطل فليس رشوة، وحينئذ يمكن أن نتفهم كثيرا من الأسئلة التي تعرض للناس اليوم في هذا الزمان، حينما مثلا يبتلى أحدهم بموظف بركة المعاملة عنده فهو يحتفظ بها وقد أخذت نهاية ما تطلبها المعاملة عادة بين الناس وبين الدوائر، ولكن هو لأمر ما احتفظ بالمعاملة لديه يريد رشوة، فكلما رجعه صاحب المعاملة يماطله، وأخيرا تبين له أنه يريد طعما فأطعمه فناوله المعاملة، فهذا المال الذي دفعه لهذا الموظف هل هو رشوة؟ فلنطبق القاعدة السابقة، الرشوة كل مال يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، هنا لا يظهر هذا الشرط أبدا، بل هذا المال دفع للوصول إلى حقه المغضوب، وعلى ذلك فقس. نجيب على صورة سؤالك أنت، هل هذا السؤال أو هذه الصورة التي عرضتها في سؤالك هي من هذا القبيل أو من قبيل آخر؟ الآن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل. الأمانة بلا شك وضعت نظاما للأبنية، والمفروض أن هذا النظام هو لصالح الشعب، وعلى ذلك فيجب على كل فرد من أفراد الشعب أن يلتزم هذا النظام الذي فرض عليه في ذلك البنيان، فإذا علم في باله أن ينفذ رأيا خاصا له في بنيانه وهو يعلم أنه في ذلك مخالف لنظام بلده فيعطي مالا للموظف في الأمانة والمكلف بالإشراف على الأبنية وتنفيذ القوانين المرعية إلى آخره، فلكي يغض النظر عنه يعطيه مالا، هذا هنا يعتبر رشوة. وبعكس ما إذا كان مثله كمثل الأول، يعني هو يريد أن يحول بينه وبين تنفيذ نفس المخطط في جانب من جوانبه والذي اعترف فيه الأمانة، لكن يريد أن يعجزه بالمنع مرة وثاني مرة وثالث مرة حتى إيش يصرف عنه بالمال، هذا المال يكون كالصورة السابقة، يكون رشوة بالنسبة للقابض ولا يكون رشوة بالنسبة للعاطي، واضح؟ أيضا هذه القاعدة هي التي يجب أن نعرفها أولا ثم يجب ثانيا أن نكون متجردين جدا عن اتباع الهوى، فنقول مثلا إيهاب النظام مش معقول، لا يكفي أن الفرد من أفراد الناس أولا وصاحب العلاقة والهوى ثانيا أن يحكم عقله مهما كان معتدا هو به على النظام الذي هو المفروض من أشخاص عارفين متخصصين من جهة، وثانيا مفروض أنهم قصدوا بذلك مصلحة الشعب، وإلا راح يصير يعني فيضة في طريقة البناء نشاهده في الأبنية القديمة، بتشوف الزقاق شي فايت شي طالع وهكذا. هذا جواب سؤالك والعذر هذا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا الشريط في تسجيل جلستين لأستاذنا وشيخنا الفاضل محمد ناصر الدين الألباني، يتفضل فيه الشيخ بالإجابة على بعض الأسئلة الهامة، كما فيه نصيحة موجهة من الشيخ إلى المسلمين جماعة التبليغ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لعل الإخوان الحاضرين جميعا يعلمون من دلالة هذا الحديث وأمثاله مما هو ثابت في كتب السنة وصحيح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكحديث الإرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت من القلوب وغرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأحاديث تؤكد ما أظنه أنكم تفهمونه وتعتقدونه، أن اتباع في الدين كله ضلال، وأعني في الدين لأن الاتباع المذموم هو خاص في الدين، وأما في أمور الدنيا فمنه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم حسب هذا المحدث، إذا كان عارض شرعا فهو مذموم، وإذا لم يعارض شرعا فهو على الأقل جائز. ومن أحسن ما ينقل في هذه المناسبة كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أنه وضع قاعدة هامة جدا استنبطها من تلك الأحاديث زائد من نصوص أخرى تدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة أصولية. فقال رحمه الله: الأصل في الدين هو الامتناع إلا لنص، والأصل في الدنيا الجواز إلا لنص، فهو يعني كل محدث في الدين ممنوع، أما المحدث في الدنيا فهو مباح إلا إن عرض نصا كما ذكرنا. ثم مما ينبغي التنبيه عليه هو أن قوله عليه السلام وإياكم محدثات الأمور إنما يعني كل عبادة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكون ضلالة، وإن كان في ظن كثير من الناس يحسبونها أنها حسنة. وبحق قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، ذلك لأن الاستحسان في الدين معناه أن هذا المستحسن قرن نفسه مع رب العالمين الذي ليس لأحد سواه أن يشرع إلا ما شاء الله عز وجل. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع، لأنه ما يدري هذا المستحسن أن هذا الذي استحسنه بعقله وفكره فقط ولم يستمد ذلك من كتاب ربه أو من سنة نبيه، من أين له أن يعرف أن هذا أمر حسن؟ لهذا يجب أن يكون موقفنا جميعا من كل محدثة في الدين الامتناع عنها لما سبق ذكره من أحاديث صحيحة.
يسأل السائل ما هي مخالفات جماعة التبليغ وما هو العلاج لها؟
العلاج هو العلم، وكما ننصحهم دائما وأبدا بدل أن يخرجوا هذا الخروج الذي لا أصل له في السنة وهم قد جعلوه سنة متبعة، فعليهم أن يجلسوا في المساجد ويتعلموا الحديث والفقه وتلاوة القرآن كما أنزل، فإن كثيرا ممن يتكلمون منهم وهذه في الواقع سنة سيئة سنوها للناس يجرئونهم على أن يتكلموا فلا يحسن أن يقرأ الآية فضلا عن أن يحسن أن يقرأ الحديث النبوي أو يفسر في الآية في الحديث تفسيرا، فالأمر الذي يصدق عليهم ما جاء في علم مصطلح الحديث أن على طالب العلم أن يتعلم اللغة العربية حتى إذا قرأ حديثا نبويا لا يلحن فيه ولا يفسر فيه ويقرأه كما نطق به الرسول عليه السلام، وإلا دخل في عموم قوله عليه السلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ونحن حتى الكتاب بين أيديهم ويقرأ الكتاب لا يحسن أن يقرأ ما في الكتاب، والكتاب مشكل أيضا مضبوط الذي نسمعهم في كثير من المساجد لا يحسنون تلاوة حديث الرسول عليه السلام فضلا عن أنهم لا يحسنون تفسيره، فضلا عن أنهم لا يستطيعون بيان ما فيه من الأحكام ومن الفقه الذي يكون المستمعون الجالسون لديه بحاجة كبرى إلى هذا الفقه المستنبط من السنة. لذلك فعلاج هؤلاء هو أن يعودوا إلى الحلقات العلمية التي أشرنا إليها آنفا في المساجد، وأن يختاروا عالما بالقراءات، عالما بالتجويد، عالما بالفقه، عالما بالحديث، عالما بالتفسير، فيتعلمون. بعد ذلك إذا شعر أحدهم أنه صار في مكنته وفي قدرته أن يدعو الناس فواجب عليه أن يدعو الناس، أما هم يسمون أنفسهم بجماعة الدعوة، الدعوة دعوة للإسلام، جماعة تبليغ، تبليغ الإسلام، ولكن هذا الإسلام يجب أن يفهم من هذا المبلغ حتى يحسن التبليغ، وإلا فاقد الشيء لا يعطيه، هذه حقيقة معروفة. ولذلك نحن ننصحهم لأننا نجد في الكثيرين منهم إخلاصا ونشاطا في الدعوة، ولكن يسبق فيهم كما قيل قديما أوردها سعد وسعد مشتمل ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما كذا يا جماعة تكون الدعوة للإسلام، الدعوة للإسلام تحتاج إلى علماء، علماء قدرين، خاصة إذا خرجوا من هذه البلاد إلى بلاد الكفر والضلال في أوروبا وأمريكا، فهناك تأتيه رسالات وشبهات ما خطرت في بالهم في البلاد الإسلامية، فمن أين يأتون بالجواب عليها؟ فاقد الشيء لا يوفيه. أنا أعتقد أن هؤلاء جماعة التبليغ إذا كانوا يريدون أن يكونوا حقيقة مبلغين للإسلام لا يكفيهم أن يكونوا طلاب علم، بل يجب عليهم أن يكونوا علماء وأن يكونوا مجتهدين، يعني يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى بلاد عاداتها وتقاليدها وأخلاقها ومشاكلها غير ما عندنا منها، فمن أين يأتون بالجواب؟ لا جواب عندهم، بل قد يتورط أحدهم فيظن أن عنده شيء من العلم فيفتي كما أفتى أولئك الصحابة ذلك الجريح فقتلوه، أفتوه بغير علم فضلوا وأضلوا، كما قال عليه السلام في الحديث المتفق عليه: إن الله لا ينتج العلم انتزاع من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه حقيقة واقعة اليوم، أن كثيرا من الناس عليكم السلام يفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم. لذلك الذين يريدون أن ينطلقوا للدعوة أقول أكرر ما قلت آنفا، لا يكفي أن يكونوا طلاب علم، يجب أن يكونوا علماء يستنبطون أحكام الكتاب والسنة، وإلا فلا يستطيعون أن يبلغوا الإسلام خاصة في تلك البلاد. وأنا أنهي هذه الأجوبة باعتبار الآن حيشتغل الدرس، وإذا اشتغل الدرس بطل الدرس. أختم هذه الكلمة لأن الحقيقة صار الساعة 9 والصوت بدأ يتغير معنا، بمسألة لفت النظر إليها عالم من علماء الأندلس، وهو ابن رشد الأندلسي المالك المظهر، ضرب مثلا للعالم المجتهد والعالم المقلد، مثل رائع جدا وفي عبرة لمن يعتبر. قال: مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل داعي الخفاف وصانع الخفاف. داعي الخفاف الأهلي وصانع الأهلي. قال: يأتي الرجل إلى داعي الخفاف فيطلب منه قياسا معينا، فنشرح نحن نقول قياس يعني نادر جدا، رجل ضخمة عريضة وقصيرة، بفتش باع الخفاف في النماذج الموجودة عنده ما بلاقي المقياس الغريب، بيقول له مع السلامة ما عندي. يذهب إلى باع الخفاف إلى صانع الخفاف يقول له أريد خف من هذا الخياس، يقول له حاضر، لأنه يسمع هذا مثل المجتهد وذاك مثل المقلد. فمن أين يأتي هؤلاء بالأجهزة عن الأسئلة إذا ما طرحت عليهم خاصة في تلك البلاد؟ لذلك ننصحهم ونؤكد النصيحة لهم ما دام عندهم إخلاص وغير على الإسلام وتبليغ بالناس أن يعكفوا على طلب العلم. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا بعد ذلك عسى الله عز وجل أن يمكنهم من هذا العلم ويخشع لهم مجال الدعوة إلى الله بحق. وإلا تفاقد الشيء لا يوفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجلسة الثانية.
حصل انتباه عن بعض الإخوة قرأوا كتاب جماعات الإسلامية في خلال السنين، خصوصا فيما يتعلق بجماعة التكبير. رأيت أن وجدتهم ماذا يرى من
نعم. نحن على خطتنا في أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بلا شك والحمد لله نص متفق عليه بين كل الجماعات الإسلامية. لا أحد يقول خير الهدى هدى أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، وكلهم يعتقدون أن هؤلاء من أهل العلم والفضل وهدفهم اتباع الرسول عليه السلام والسير على هداه. فهل الأصل المتفق عليه بين المسلمين جميعا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؟ مع هذا الاتفاق فهناك اختلاف في تطبيقه وفي جعل هذه القاعدة النبوية يعني حقيقة تمشي على وجه الأرض. هنا يصبح الأمر مختلفا فيه. فتحدثنا آنفا بالنسبة بموضوع العلم ما هو، وقلنا أنه قال الله قال رسول الله، هذا أيضا لا خلاف فيه، لكن واقع الأمر اليوم أنك نادرا ما تسمع جواب عالم يجيب عن سؤال سائل فيقول لك قال الله قال رسول الله، وإنما كما قلنا آنفا يقول لك قال فلان، فقول قال فلان ليس من العلم كما ذكرنا آنفا. فإذا المهم اليوم هو أن يلتقي المسلمون على القواعد الشرعية المتفق عليها بينهم ويمشوا عليها وما يجعلها جانبا. فنحن نقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترى هذا يصلي في صلاة سورة صلاة وهذا سورة ثانية وهذا وهذا إلى آخره، كذلك الوضوء والصيام والحج وإلى آخره. لماذا؟ ما هو السبب؟ السبب أنهم ما طبقوا قاعدة خير الهدى أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن جعل هذه القاعدة حقيقة واقعية في حياتنا الدينية يتطلب العلم بقال الله وقال رسول الله، وبخاصة بما قال رسول الله مما صح عنه والابتعاد عما لم يصح عنه. فأين هذا النهج وأين تطبيقه في واقعنا اليوم؟ نرجع إلى السؤال فنقول ليس جماعة تبليغ كل جماعة إسلامية يقولون معنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جماعة تبليغ غيرهم لا نخصهم بالذكر لأن المشكلة عامة. هل توحدت عقيدة هذه الجماعة وهي وجدت على وجه الأرض اليوم من سنين طويلة، أفراد جماعة تبليغ هل عقيدتهم توحدت؟ هل عبادتهم توحدت؟ هل هذا إلى آخره؟ في اعتقادي أقول لا، لأنه ستجد فيهم الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي كما هو موجود في غير جماعة تبليغ، فما في فرق بين هذه الجماعة وبين هذه الجماعة من هذه الحيثية. كذلك ستجد في جماعة التبليغ ناس يميلون فعلا إلى التمسك بالكتاب والسنة كما شرحنا آنفا، لكن لا يجدون فيهم علماء يدلونهم على الكتاب والسنة، وإنما هم يلتقطون من أي عالم يظنون فيه العلم الكتاب والسنة، فما دامهم يدلهم عن الكتاب والسنة فهم يتبعون ذلك. لماذا؟ لأن عقيدتهم استقامت أنه لازم نحن نتبع الكتاب والسنة، لكن جماهيرهم ليسوا كذلك. ما هو السبب؟ لأنه مش موحدة فكرتهم ولا هم متفكين هذه الفكرة الموحدة من نفس الدعوة التي يسمونها بدعوة التبليغ. لهذا تصدر منهم كثير من الأمور المخالفة للسنة، من ذلك ما تفردوا وتميزوا به على سائر الجماعات الإسلامية، وهو ما يسمونه بالخروج في سبيل الله، ويعنينا بذلك خروج جماعات إلى بعض القرى، إلى بعض المدن، إلى بعض الدول، وقد تكون دول غير إسلامية. فنحن نلفت نظرهم دائما وأبدا، الخروج في سبيل الله أمر يجب، لأن الرسول عليه السلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. لكن إذا كانوا يؤمنون معنا كما نعتقد خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، هل هكذا كان الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام يخرجون بالعشرات بالدعوة للإسلام؟
ما الخطأ في الخروج؟
الخطأ ما سمعت، الخطأ ما سمعت، شو سمعت مني الآن؟
سمعت أن ما كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخرجون، طيب،
ولكن كانت عندهم فئة تكفل عن دين الإسلام. أنا مثلا أنا مدرس، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا مزارع حاجات، انتقال الجميع من الأبونا إلى المسجد، لا تدخلهم الإمام كل واحد من غير ابنه، ولكن نحن إذا خرجنا إلى القرى
أنا أقول التموت واحد عمره 60 70 سنة مريض، ليش بدك تقول ده؟ لأنه بس مرض. إحنا إذا ذكرناه الله وذكرناه بالله على الأقلية وعلمنا شو واجبه فنذكر بالله لو كنت ذكر.
أفضل البحث العلمي بده شوية أنا. أنت هلا دخلت إنه بتزوره وكذا، ما هذا البحث. الزيارة في الله مطلوبة، والتناصح مطلوب، والأمر المعروف مطلوب، والنهي عن المنكر مطلوب. بس نحن قلت لك إنه نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات. إلا أنت بتقول عنه ما تفرد جماعة تبليغ، كل من عنده غيرة على الإسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغيرة على المسلمين يفعل هذا الذي تقوله. أنا بتكلم الآن عن هذا الخروج، وبستدل بالسنة، وبتكلم بقاعدة قلت وكررت قولي هذا بأنه لا يختلف فيها المسلمون إطلاقا: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم الناس في زمانه كانوا أحوج إلى العلم مما للمسلمين اليوم في زماننا. ليه؟ لأنه كان محاط بالكفار، فكان يرسل الرجل العالم منهم وما يرسل معه 15 رديف لهم لا يعلمون شيئا، إنما هم يتعلمون من أهل العلم الموجودين كل في بلده. فهو كما تعلمون فيما أظن جميعا أرسل معاذا وحده، أرسل أبا موسى الأشعري وحده، أرسل عليا، أرسل أبا عبيدة بن الجراح، أرسل جحية إلى آخره. ما وجدناه عليه الصلاة والسلام طيلة حياته المباركة أرسل مع العالم من الصحابة ناس غير علماء إلى غير إلى اليمن. إيش في اليمن؟ ما في إلا الشرك والكفر. فتصورت إنه بحاجة، الحاجة موجودة في زمن الرسول عليه السلام. ولذلك نقول نحن الدعوة أساسها العلم، أساسها العلم بالكتاب والسنة. وأنا لفت نظرك إلى شيء، كنت آمل وأرجو إنه بدل ما تدندن حول قضية لا خلاف فيها، إنه زيارة فلان، إنه ليش ما تصلي في المسجد وكذا، هذه ما فيها خلاف. لكن لفت نظركم هاي جماعة التبليغ مضى عليها كذا سنين، أنتم أدرى بها، عقيدتهم ما هي موحدة، صلواتهم ما هي موحدة، عباداتهم ما هي موحدة. إذا شو هذا التبليغ اللي عم تبلغوا الناس وأنتم ما بلغتم أنفسكم بعد؟ ابدأ بنفسك فانها عن غيها، فإذا انتهت إيش فإذا انتهت نسيت الاكتشاف. المهم ابدأ بنفسك كما قلنا آنفا لصاحبنا هذا وين أبو الليلة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعينه. فجماعة تبليغ ماذا يبلغون إذا كانوا هم بعد ما اتفقوا في العقيدة؟ نهل شوي بعد ذلك أن تتكلم حول هذه النقاط، ما تجيب النقاط ما فيها خلاف والحمد لله، كزيارة المريض وتارك الصلاة أو المعروف إلى آخره، عقيدة ما هي موحدة، صلوات ما هي موحدة، صيام حج إلى آخره، الإسلام يعني كله ككل، إن شئت أن تأخذ ككل فأنا معك، وإن شئت أن تأخذ منه قواعد وأصول والأركان المهمة من الإيمان والإسلام فأنا أيضا معك. في حد علمي أنا جماعة التبليغ لا يؤمن بهذه المواهب إطلاقا، بل كثير منهم يصرح نحن ما نبحث في الأمور العقائدية، لأن نحن ماذا نثير خلافات بين المسلمين، ولذلك أيضا هم لا يبحثون في تصحيح الصلوات والعبادات على السنة إلى آخره. فإذا فاقد الشيء دعوتي يا أخي، يدعون الإسلام، ما هو الإسلام؟ صلوا كويس، صوموا، زكوا إلى آخره. لكن لو جاء سائل يسأل الداعي مش العام اللي ماشي مع الداعي من جماعة التبليغ، قال له من فضلك علمني كيف كان رسول الله يصلي، ما في جواب. لماذا؟ لأنهم من الأصل من المنبع الذي يستخون منه ما هو متوجه بكليته إلى أن يلقي النفس قبل كل شيء الإسلام على البحث السابق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون متقيد بمذهب واحد، قد يكون له طريقة واحدة من الطرق الكثيرة والتي يتحدث عنها بعض الصوفية فيقولون إن أي تردد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، فيمكن هذا الشيخ له طريق من هذه الطرق الكثيرة التي يشهد أهل العلم جميعا أنه لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المسؤولة بالخيرية. كيف؟ والله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل أي الطرق فتفرق بكم عن سبيله. فإذا كان الرأس الداعي والذي هو خطط لجماعة التبليغ هو نفسه متمذهب مذهب حنفي أو شافعي أو غيره، هو نفسه متطرق بطريق من هذه الطرق، فما هو هذا الإسلام إذن الذي هم يدعون الناس إليه؟ بس صلاة نسمع كثيرا ونعرف هذه الحقيقة، في الناس ما كانوا يصلوا صاروا يصلوا، ما ننكر هذا، نعرف نحن صوفية غلاة في كل بلاد الإسلام وبخاصة في سوريا التي عشت فيها أنا سنين طويلة، مشايخ صوفية يأكلون أموال الناس ويعيشون على جيوب أتباعهم، مع ذلك كثير ناس سكارى خميرين الخمر ارتدوا على أيديهم، هذا لا ينكر، كانوا ما يصلوا يصلوا، لكن هل هذا هو المقصود أن الإنسان يكون مثله كما قال عليه الصلاة والسلام مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه؟ هو هذا هو المقصود. المقصود إذن هو أن المسلم يدعو على بصيرة من دينه كما قلنا، ومن أين نتلقى هذا؟ قلنا إما بنفسه أن يكون عالما فيدرس الكتاب والسنة، وإما أن يتلقى الكتاب والسنة ممن هو عالم بهما. نحن ما نرى هذا في جماعة التبليغ، وأكرر فأقول كل هذه السنين مثل إخوان السنين تماما من هذه الحيثين، ومنات واحد يتأخرهم تماما، يوجد في الإخوان سلفي، يوجد كوفي، يوجد مذهبي، وقد يوجد في بعض البلاد شيعي أيضا، نعرف هذا من تاريخهم الطويل. أي إسلام هذا الذي يدعون إليه؟ فالآن بعد أن وضحت لك ما الذي يؤخذ عليهم، وأنا أنصحهم لأن يا جماعة بدل ما تخرج هذا الخروج الذي أولا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، وثانيا تنظمونه تنظيما لا أساس الإسلام، 3 أيام 40 يوم ما أدري من أشياء تفصيلية ما أحفظها الآن وما لما فيها، فبدل هذا الخروج الذي لم يكن في العهد الأنور الأول اجلسوا يا أخي في المساجد وادرسوا كتاب الله، إما من عند أنفسكم إن كنتم من القسم الأول، وإما كما قلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسمعهم كثيرا يفتتحون الدرس بكلمة جميلة جدا أنا ما حفظتها بالطبع، أنتم تعرفوها، في الكلمة اللي بلقيها الواحد ما يصلوا في الفريضة يعني رحمه.